الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا، تقديم المهمات في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: نرى تقديم الأهم فالأهم، فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة ثم بالقضاء على الشيوعية وحزب البعث، فذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة. كان يركز رحمه الله على ذكر الشيوعية وحزب البعث. في تلك الأيام كانت لهم صولة وجولة، يعني كانت ما من منطقة إلا وتجد فيها البعثي، حتى وإن كان في المناطق الشمالية يعني كانت محظورة هذه الأحزاب، حزب البعث وحزب الاشتراكي والحزب الناصري، لكن كانت لها وجود وظهور. كثير من يزعمون أنهم أصحاب ثقافة يدخلون مع هذه الأحزاب، وهذه أحزاب هدامة. وأيضا بعض القبائل في صعدة وفي حجة وفي بعض المناطق دخلوا مع الاشتراكية، هكذا ما يدرون إيش معنى الاشتراكية، لكن كان يحذر من هذا المد الشيوعي والمد البعثي والمد الناصري. ربما الآن كثير من الطلاب ما قد سمعوا بهذه الأحزاب ولا قد رأوا ضررها وأثرها، يعني كانوا يزعون الكتاب الأخضر للقذافي وكلمات القذافي، يعني تجدها في المكاتب مجلدات، ربما أكثر من 20 مجلد وأكثر من 10 مجلدات وكذا، ويبيعونها بسعر زهيد جدا، 50 ريال اشترى المجموعة كلها ب50 ريال. هكذا كتب الاشتراكيين، كتب الناصريين وما يتعلق بها. وناس فسدت فطرهم وتغيرت أحوالهم، وقاموا بجبهة في بلاد إب وما إليها حتى وصلوا إلى عتمة وإلى هذه الأماكن، كانوا يسممون الآبار ويقتلون الناس، يعني جبهة استمرت فترة من الزمن لسيطرة الاشتراكية على البلاد الشمالية، حتى صنع في تلك الأيام القذافي أو أرسل إليهم 12 مليون لغم، يوزع لكل واحد من اليمنيين لغم يقتلهم مرة واحدة، ويبقى البلاد للاشتراكية والشيوعية. نعم الغام يعني بالملايين. فكان الاشتراكيون مستريم في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية حريصة على السيطرة على المنطقة الشمالية من اليمن. قوله هنا: لا تقديم الأهم فالأهم، أي في الدعوة وفي غير ذلك، فأول ما يتعين الاهتمام به التوحيد، ثم الصلاة، ثم بقية أركان الإسلام وما تلاها من الأمور التي شرعها الله عز وجل. فعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتفقا عليه. وقدم الدعوة إلى التوحيد والعقيدة ثم الصلاة وهكذا. قوله: فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة، لأن صلاح العقيدة فيه صلاح الظاهر والباطن، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه: أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فأنزل الله عز وجل عليه الدعوة إلى التوحيد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى العظماء منهم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. واتفق عليه: يدعوهم إلى التوحيد وإلى الانقياد لشرع الله. فتبدأ بالعقيدة لأنها الفرقان بين الناس، ولأن الله قدمها، ولأن بصلاحها صلاح الظاهر وبفسادها فساد الظاهر، وهي التي يسأل عنها في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولذلك اتفق عليها الصحابة الكرام والسلف جميعا ومن سار على سيرهم إلى يومنا هذا، بل واتفق الرسل في الدعوة إليها وإلى أن تقوم الساعة. والمخالفة فيها تجر إلى البدعة والعياذ بالله، فلا تصل إلى مجتمع الصوفية متوافرون فيه، وجماعة التبليغ متوافرة فيه، والرافضة متوافرة فيه، والبهرة والباطنية متوافرة فيه، ثم تذهب إلى حديث فضائل الأعمال. الناس في شرك، الناس يعلقون الحروز والتمائم، تبدأ بالأهم فالأهم. فلو وجدت رجلا يعلق حرزا ويشرب دخانا ماذا تقول له؟ يا فلان الدخان حرام اترك الدخان، أم تقول له تعليق الحروز والتمائم شرك؟ فتبدأ بالأهم بإزالة الشرك والدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقائد، فإذا صلحت عقائد الناس استجابوا لك عند ذلك، وإذا صلحت العقائد سهل عليهم بقيتها. أما إذا لم يستجيبوا عقيدة فلن يستجيبوا في غيرها أبدا، ولا ينفعهم الاستجابة في غيرها. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. خرجه ابن ماجه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. متفق عليه. والمتأمل لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك عيانا، فأول ما نزل القرآن كانت تنزل قصار الصور فيها ذكر الجنة والنار والدعوة إلى التوحيد، فلما تاب الناس نزلت الأحكام، حتى أن الخمر ما حرمت إلا في المدينة، بل بعد فترة من الزمن. فأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ أيها قرأت أيها قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل أو صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجاري ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فعملت عليه أي الصور. أخرجه البخاري. فيبدأ الإنسان بالأهم فالأهم: إصلاح العقائد، والتحذير من الشرك والمشركين، والتحذير من القبوريين، والتحذير من اليهود والنصارى، والتحذير من جميع المبطلين. وهناك دعوة عالمية إلى عدم ذكر اليهود والنصارى وذكر الجهاد وذكر أن الإسلام ناسخ لجميع الأديان، دعوة ليكون في مثل هذا المكان مسجد وكنيسة وبيعة، ويطبعون كتاب يحوي القرآن والتوراة والإنجيل مع ما في التوراة والإنجيل من التحريف والتغيير والتبديل. فعلينا جميعا أن نهتم بإصلاح عقائد المسلمين. فبعضهم يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويعتقد أن الكفار على شيء، يقول: هم أصحاب دين سماوي، لو كان دينهم سماويا ما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دين النصارى متلقم بولس شاول، ومن أولئك الذين كتبوا التاريخ المكذوب المنسوب إلى يوحنا ومرقس ولوقا ومتى. فبولس شاول اليهودي ذلك جاء وأخذ التاريخ المكذوب وعمل له خليط من عقائد الوثنيين والعقائد المحرفة، وأخرج عبادة الصليب وتأليه المسيح. فهل يجوز أن يسمى هذا الدين دينا سماويا؟ فدينهم دين الكافرين، دين المشركين. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فلا يجوز لنا أن نقول بأن الرافضة والبهرة والجهمية مسلمون، فهل نرضى بذلك لليهود والنصارى الذين كفرهم ظاهر؟ فالذي لا يعتقد كفر اليهود والنصارى فهو كافر، والذي يرى تصحيح مذهبهم وطريقهم فهو كافر بالله العظيم لتكذيبه لخبره ووحيه وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يرى أنه يجوز الجمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية فهو كافر بالله العظيم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويذكر الإمام أبو محمد بن حزم أن من حكم بالتوراة في مسألة وافق فيها حكم الله أنه كافر، لأنه حكم بغير ما أنزل الله الذي هو القرآن وحي الله المحفوظ. أما التوراة فقد غيرت وبدلت، مع أننا نعتقد أن فيها من كلام الله لكن لا ندري به، الله أعلم. وأما الإنجيل فليس ثمة إنجيل محفوظ عن عيسى عليه السلام، وإنما الذي ذكرناهم هم الذين كتبوه وأقدموها تاريخا بعد 80 سنة من رفع المسيح عليه السلام يكتب قصصا، ثم جعلوها عبارة عن مصاحف يكتبونها ويقرؤونها ويتعبدون بها، وهي قصص متضاربة. فتارة يصفون عيسى عليه السلام بالابن، وتارة بالرسول، وتارة بأنه جاع، وتارة أنه الرب، ثم يزعمون أنها من عند الله، ويزعمون أنه صلب وأدخل الشوك في رأسه وبصق في وجهه، ثم دفن وبعد 3 أيام خرج من القبر. وكل هذا عند النصارى حيلة على الشيطان، أراد الله عز وجل أن يتجاوز عن خطيئة آدم. ثم أنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام صلب على الصليب تلك الخشبة المعروفة ثم جعلوا يعبدونها وما هو على شكلها، فلو كانت لهم عقول فإن حقها الكسر والحرق. قالوا ثم بالقضاء على الشيوعية، الحمد لله قد هزمت الشيوعية في العالم وانتهت بانتهاء الاتحاد السوفيتي على يد الرئيس ميخائيل قورباتشوف في 1991 900,000 كان عميلا للمخابرات الأمريكية ومن إليهم، جاء بنظام سماه البروستيكا يعني نظام إصلاحي تحطم به الاتحاد السوفيتي وأصبح لا يستطيع أن يقوم بميزانية نفسه، وإلا كانت دولة كبيرة تحكم الناس بالحديد والنار. صلى الله أن يدمر على أمريكا كما دمر على الاتحاد السوفيتي. قالوا حزب البعث، فكذلك حزب البعث إن شاء الله هزم في العالم بعد انتهاء حكمه بالعراق، وإن بقي عليه أحد فإنما هي أمراض نفسية لدى أصحابها ترفضها العقول السليمة والفطر المستقيمة. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يذكر هذه الأحزاب كثيرا لأن اليمن كانت تعج بها وكانت لهم دعوة قوية، أما الآن صاروا أراذل للقوم ليس حولهم ما يتخوف منه، وهكذا قدر الله وسنته الكونية في هزيمة الباطل وأهله. قوله وذلك لا يكون إلا بالاتحاد والتمسك بالكتاب والسنة، أي لن يتم صد الباطل إلا بالتعاون على نشر الحق، وكما قيل تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالوحدة قوة والتفرق عذاب وضعف، فلا بد من التوحد لصد الباطل وأهله حتى تقوى شوكة أهل الإسلام، لكن هذا التوحد يكون على التمسك والأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما سوى ذلك فلن يجدي مثل التوحد على عنصرية أو طائفية أو جنس أو لون أو لغة. فمن أراد النصر فليكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أخرجه مسلم. قال الدعوة على التميز، نرى أن الجماعة التي تضم الرافضي والشيعي والصوفي والسني غير قادرة على مواجهة الأعداء، لأن هذا لا يكون إلا بأخوة صادقة واتحاد في العقيدة. هذا رد على الأخوان المسلمين ومن إليهم الذين ينشؤون أحزابا ثم يقبلون بها كل من هب ودب، حتى أنهم وضعوا في مصر قانونا يجوز أن يكون فيهم حزب، أن يكون في حزب الأخوان المسلمين النصراني، فأي نصر سيكون للإسلام من حزب هذا حاله، بل يجب علينا الولاء والبراء، الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل. فالذي ينصر الله به الحق أخوة صادقة وصفاء عقيدة، وهذا لا يكون إلا مع التمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطلا، وتبذل النصيحة بين المسلمين ويكون تعاونهم على البر والتقوى. أما على هذا الخليط والرضا بالباطل فليس من دين الله في سرد ولا ورد.